بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد. لا يزال الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا أننا نبحث في مقامين. المقام الأول دلالة فعل المعصوم الشامل لإتيان المعصوم بفعل وتركه لفعل، وقد مر الكلام في هذا المقام. المقام الثاني في دلالات التقرير والسكوت، ونتكلم اليوم إن شاء الله في هذا المقام. قلنا في الدرس الماضي إن المراد بتقرير المعصوم هو سكوته الدال على إمضائه ورضاه بالفعل الذي يواجهه، كما لو توضأ شخص ما أمام المعصوم بمسح قدميه منكوسا. فهنا إذا سكت المعصوم ولم يردع عن هذا الفعل، فهل يدل هذا السكوت على رضا المعصوم بهذا الفعل أم لا يدل على ذلك؟ هذا هو البحث، البحث في دلالة سكوت المعصوم وتقريره عن فعل يواجهه. فإذا كان هذا الفعل غير مرضي لدى الشارع المقدس، فالمفروض أنه ينهى عنه أو يبينه، ينهى عنه إذا كان الفاعل عامدا، أو يبينه إذا كان الفاعل جاهلا. هل توجد دلالة في سكوت المعصوم عن هكذا فعل يواجهه أم لا توجد هكذا دلالة؟ قالوا نعم، في سكوت المعصوم عن فعل يواجهه دلالة على رضا المعصوم بهذا الفعل، وبالتالي يمكن أن نستفيد حكما شرعيا من ذلك. فإذا واجه المعصوم فعلا ما، وكان هذا الفعل يستفاد منه حكم شرعي، ففي سكوت المعصوم إمضاء ورضا بهذا الفعل، وبالتالي يمكن أن نستفيد الحكم الشرعي من هذا الفعل. يعني في مثالنا الذي ضربناه يمكن أن نستفيد أن المعصوم حينما رأى هذا المتوضئ يمسح على قدميه منكوسا وسكت عن ذلك، يمكن أن نستفيد حكما شرعيا، وهو جواز المسح منكوسا على القدمين في عملية الوضوء. ويتم، قالوا أنه يتم استكشاف إمضاء المعصوم ورضا المعصوم من خلال السكوت عن فعل يواجهه عن طريق أحد أساسين. كيف يمكن أن يدل السكوت على الإمضاء؟ كيف يمكن أن يستكشف الإمضاء والقبول من السكوت؟ قالوا على أحد أساسين. الأساس الأول الأساس العقلي، أي على أساس دلالة أحد المتلازمين على الآخر، وهذه دلالة عقلية. حينما يدل أحد المتلازمين على وجود الآخر، هذه دلالة عقلية، ولذلك يسمى أساسا عقليا. وهذه الدلالة تتوقف على حصول العلم بالتلازم بين سكوت المعصوم عن فعل يواجهه وبين إمضائه ورضاه بهذا الفعل. وهذا العلم بالتلازم بين هذين المتلازمين عليه السلام، السكوت والإمضاء، هذا العلم بالتلازم يمكن حصوله بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول، لا نزال في الأساس العقلي، الأساس العقلي وهو وجود ملازمة بين أمرين، ووجود أحد المتلازمين يدل على وجود الآخر الذي قلنا أنه الأساس العقلي. هذا الأساس يمكن حصوله بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول أن المعصوم يحمل أغراض الشريعة وأهدافها ويحافظ على تلك الأغراض، فلو لم يكن الموقف الذي يواجهه متفقا مع أغراضه ومع ذلك سكت عنه، فحينئذ يكون ناقضا لغرضه. ونقض الغرض من قبل العاقل الملتفت مستحيل أو قبيح، مستحيل بناء على تعميم قاعدة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول إلى العلة الغائية. وحينما نقول هذا مستحيل عقلا، فمرجع ذلك إلى مدركات العقل النظري. وحينما نقول أن هذا قبيح عقلا، فمرجع ذلك إلى مدركات العقل العملي. ولذلك إن عبروا بأن هذا مستحيل فهذا من مدركات العقل النظري. استحالة هكذا، إذا قلنا بأن وجود أحد المتلازمين يكشف عن الآخر، يعني وجود السكوت يكشف عن الإمضاء، فهذه دلالة عقلية. ثم قلنا إن هذا التلازم، العلم بهذا التلازم، العلم بوجود ملازمة بين السكوت والإمضاء والقبول، يعني بين السكوت وبين الإمضاء والقبول، هذا العلم بالملازمة يمكن حصوله بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول أن يقال بأن المعصوم يحمل أغراض الشريعة وأهدافها ويحافظ على تلك الأغراض، فلو واجه سلوكا ما وكان غير مرضي عنده ومع ذلك سكت، فهذا نقض لأغراضه، هذا نقض لأغراضه، ونقض الغرض من قبل العاقل الملتفت مستحيل. هذا مبني على ماذا؟ نقض الغرض من قبل العاقل الملتفت مستحيل، مبني على أنه يستحيل التفكيك بين العلة والمعلول. توجد علة غائية، توجد أغراض، ويوجد معلول، فإذا عممنا قاعدة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول إلى العلة الغائية، فيصير السكوت شبيه السكوت مع وجود نقض للغرض يصير مستحيل، يصير مستحيلا. وعندما نعبر بأن هذا مستحيل، هذا يعني شنو؟ مستحيل ذاته. شنو يعني؟ عقلا يعني شنو؟ يعني هذا من مدركات العقل النظري. وأيضا نستطيع أن نعبر بأن نقض الغرض من قبل العاقل الملتفت قبيح، وحينما يعبر بالقبح والحسن هذا من مدركات العقل العملي. واضح عندكم بعد مصطلح العقل العملي والعقل النظري، وأنا قلت مرارا أنه ما يوجد عقل نظري وعقل العملي، وأنما هذا تقسيم للمدرك وليس للمدرك، تذكرون هذا. إنما أفهم من سؤالك، تقول كيف يكون مستحيل ويكون من مدركات العقل النظري؟ يكون هكذا، حينما نقول إن السكوت مع وجود نقض للغرض هذا مستحيل، هذا مبني على ماذا؟ على استحالة التفكيك بين المعلول والعلة الغائية، ونعمم قاعدة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول إلى العلة الغائية. وعلى هذا الأساس يتم العلم ما دام أنه السكوت عن فعل غير مرضي يكون نقضا للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل، فش يحصل عندنا؟ يحصل عندنا علم بأن سكوت المعصوم عن فعل يواجهه لازمه أن هذا الفعل مرضيا عنده. هذا الاعتبار الأول من الأساس العقلي. مقلنا الأساس العقلي مبني على حصول تلازم، وبوجود أحد المتلازمين يوجد الآخر. وقلت هذا العلم بالتلازم يكون باعتبارين، هذا الاعتبار الأول. بعبارة، الاعتبار الأول يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن للشارع المقدس أغراضا في تشريع أحكامه، إذ قلنا مرارا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل أو قبيح عقلا. فحينئذ ماذا ينتج؟ ينتج أن الموقف الذي يواجهه المعصوم إذا كان مخالفا لأغراض الشريعة فيجب على المعصوم أن يردى عنه إن صدر من عالم من عامد، أو يبينه إن صدر من جاهل. وبما أنه لم يردع ولم يبين وسكت، فهذا يعني أن هذا السلوك مرضي عند المعصوم ومقبول عند المعصوم ولا يناقض أغراض الشريعة. هذا الاعتبار الأول من الأساس الأول من الأساس العقلي.
العقل
العملي، العقل النظري، مثل ما قلت قبل
فترة، المدرك تقسيم للمدرك، مو العقل، العقل ما ينقسم العقل واحد، والعقل مجرد
بسيط. فإذا وصف الشيء بالاستحالة فهذا شنو؟ هذا بعد مو يعني شنو، مو مما ينبغي، أو هذا نفس الشيء يكون مستحيلا لوجود مشكلة شنو عقلية، لوجود استحالة عقلية. لكن الظلم في الخارج عندما نعبر عنه أنه قبيح، هذا من مدركات أي عقل، يعني نوع المدرك شنو؟ نوع المدرك عملي وليس نظريا.
الشيخ، من هذا احنا نقدر نقول شنو؟ الشارع له أغراض والمعصوم لا ينقض غرضه، وإذا نقض غرضه قبيح.
نعم.
هو نقض الغرض من قبل المعصوم قبيح. وعلى أساس هذا القبح الذي هو من مدركات العقل العملي، ينتج منه شنو؟ استحالة، والاستحالة من مدركات العقل النظري. يعني
من تنتج الاستحالة؟
استحالة تترتب
من نقض الغرض مو على القبح.
القبح نفسه.
لا لا لا، يكفي أنها تترتب، أنه نقض الغرض يكفي، ليش نلتف؟ يكفي أنها تترتب نقض الغرض من العاقل، نقض الغرض بغض النظر عن كون نقض الغرض قبيح،
يكفي
أن يكون مستحيلا.
ممكن يترتب عليه شيء من مدركات عقل النظري وهو الاستحالة، لا يمكن أن يصدر من المعصوم القبح.
السبب اللي ندخل في هذا، يعني على الآن شفت التعبير ليش؟ لسبب أن البعض يعبر مستحيل والبعض يعبر قبيح، وردت أبين لكم الفرق بين التعبيرين. على كل حال، الاعتبار الثاني من الأساس العقلي، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني أن المعصوم بقطع النظر عن كونه حاملا لأغراض الشريعة، هو مكلف بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبوجوب تعليم الجاهل. وهذا يعني أن الموقف الذي واجهه المعصوم، الفعل الذي واجهه المعصوم، إذا كان غير مرضي عنده وكان قد صدر من عامد يجب النهي عن المنكر، وإذا كان قد صدر من جاهل فيجب تعليم الجاهل. والمعصوم لا يترك الواجب بمقتضى عصمته، فلا يمكن أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أن يترك تعليم الجاهل، وجوب تعليم الجاهل لا يمكنه ذلك، لا يمكن، لا يصح بمقتضى العصمة أن يترك واجبا. فيحصل لدينا العلم بالتلازم، بأن هذا الفعل الذي واجهه المعصوم لو كان غير مرضي لوجب عليه أن يردع عنه أو يبينه، وبما أنه لم يردع عنه ولم يبينه فهذا يعني أن الفعل الذي واجهه مرضي عنده. هذا الاعتبار الثاني من الأساس العقلي. قلت شوي انتبهوا، أجبت نقطة. قلت الأساس العقلي معتمد على شيء، وهو وجود العلم بالتلازم بين السكوت وبين الإمضاء. فعلى الاعتبار الأول وجد علم بالتلازم، لأنه لو كان قد سكت مع أن الفعل غير مرضي لكان نقضا للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. فيتبين يحصل لنا العلم بأن سكوت المعصوم لازمه أن الفعل الذي واجهه كان مرضيا عنده. والاعتبار الثاني من الأساس العقلي أيضا أن الفعل الذي واجهه المعصوم لو كان غير مرضي عنده فيجب عليه أن ينهى عنه إن كان الفاعل عامدا، أو يجب عليه أن يعلم الجاهل إن كان جاهلا. وبما أنه لم يردع ولم يبين والمعصوم لا يترك الواجب بمقتضى عصمته، فيحصل لدينا العلم بالتلازم بين السكوت وبين الرضا والقبول والإمضاء. هذا الاعتبار الثاني من الأساس العقلي. جيد. ودلالة سكوت المعصوم على الإمضاء والقبول على الأساس العقلي بكل اعتبارين، هذه الدلالة تتوقف على جملة من الشروط. الأساس العقلي بكل الاعتبارين، دلالة السكوت على إمضاء المعصوم وقبوله بالفعل الذي واجهه تتوقف على جملة من الشروط. أما الاعتبار الأول فمتوقف على أن المعصوم لم يكن في موقف تقي، وإلا إذا كان في موقف تقي وسكت عن فعل فيمكن أن يسكت عن فعل ولو لم يكن مرضيا، ولم يكن هناك نقض للغرض لأنه حافظ على غرض أهم وهو الحفاظ على نفسه الشريفة أو على خطه الشريف. واضح؟ فإذا الأساس العقلي على الاعتبار الأول مشروط بعدم احتمال وجود التقية، وحينئذ ماذا ينفعنا نحن؟ فنحن إذا نقل إلينا أن المعصومة قد واجه فعلا وسكت عنه، فما دام نحتمل أنه يوجد تقية في المورد فلا نستطيع أن نستفيد شيئا من سكوت المعصوم هذا. لا يمكن أن نستفيد من سكوت المعصوم أنه راض عن هذا الفعل، يكفي أن نحتمل أنه كان في موقف تقي. وأما على الأساس الثاني فيجب أن تتوفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط تعليم الجاهل. فلو احتملنا أن الذي حصل منه الفعل كان جاهلا غير قادر على التعلم أصلا، فحينئذ سكوت المعصوم لا يكشف عن الرضا، لأن المعصوم علم بأن هذا الجاهل غير قابل للتعلم مثلا. ولو أننا احتملنا أن المعصوم لم يردع لاحتمال الضرر أو علمه بعدم التأثير، فحينئذ سكوت المعصوم هذا لا يكشف عن رضاه بالفعل الذي واجهه. تعرفون أنتم أكو شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي شنو؟ احتمال التأثير، يعني عدم احتمال الضرر، أن يكون ذاك جملة من الشروط. طبعا أنا عندي محاضرات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشروط ليست مطلقة في كل موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بين قوسين بين معقوفين.
شيخنا هذا كتيب شيء
راح يصدر إن شاء الله كتيب، بس هو محاضرات موجودة مسجلة صوتها. هذه الشروط فيما لو كان الكيان منحفظ، الكيان الإسلامي العام منحفظ، الدولة قائمة، وواحد يريد ينصح جاره، ينصح صديقه، ينصح واحد بالشارع، فهنا يجي ما بدع الكيان منحفظ. افترض وأعلن الله جاره يستغيب أو جاره يشرب خمر، فإذا كان يحتمل الضرر ما بدع لهذه النصيحة، وإذا كان لا يحتمل التأثير أيضا ما بداعي لهذه النصيحة. لكن أحيانا الكيان الإسلامي غير منحفظ ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع احتمال الضرر، مو حتى مع القطع بالضرر أحيانا. ليش؟ حتى مع القطع بالضرر، لا بغض النظر عن الجهات، حتى في الدائرة الإسلامية. ليش؟ لأنه أحيانا ما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزالة هذا المعروف، إزالة هذا المنكر وإقامة هذا المعروف، أحيانا لترسيخ قيمة الرفض. قيمة الرفض أحيانا تستحق دماء، وجايب أنا عدة موارد وأمثلة وشواهد وبحث يصلح بحثا فقهيا يعني في الجمع بين الروايات، لأن تعرفون أكو روايات تقول مهما كان إذا كنت تحت من الضرر كن حليس دارك، لكن بالجمع بين الروايات تكلمت ان هذه الروايه تتكلم عن هذا الجانب من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الروايه تتكلم عن هذا الجانب من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه بين قوسين. الاساس الثاني، هذا الاساس العقلي الذي به نستكشف ان سكوت المعصوم يكشف عن رضاه وقبوله وقبوله بالفعل الذي واجهه. الاساس الثاني الأساس الاستظهاري. الأساس الاستظهاري نتمسك فيه بظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه وتقويم الزيغ، لأن ظاهر حال المعصوم باعتبار أنه المحافظ على الشريعة أنه لو رأى سلوكا غير موافق لمرادات الشريعة فإنه لابد أن يردع عن ذلك السلوك إذا كان قد صدر عن عامد، أو يبين الحكم فيه إن كان قد صدر عن جاهل. فإذا سكت عن سلوك دل ذلك على رضاه عن هذا السلوك وعن هذا الفعل، باعتبار أن ظاهر حاله أنه المحافظ على الشريعة والمقوم من الزيغ، فإن سكت عن سلوك يواجهه فيكشف ذلك عن أن هذا السلوك مرضي عنده. وهذا الظهور مشمول بأدلة حجية الظهور. طبعا هذا يعتمد على إثبات أن الظهور حجة، وليس فقط أدلة حجية الظهور تختص بظهور الألفاظ، وإنما أيضا تشمل حالة ظهور الحال. ولذلك شنو قلنا بالإطلاق؟ شنو قلنا الإطلاق؟ مصداق من مصادق حجية الظهور. ظهور الحال أيضا من مصداق من مصادق حجية الظهور. فإذا ثبت أن الظهور حجة فظهور الحال هذا مشمول لأدلة حجية الظهور. وهذا الأساس لا يتوقف، هذا الأساس لا يتوقف على جملة الشروط التي كان الأساس العقلي يتوقف عليها. لماذا؟ هذا الأساس الاستظهاري يتوقف فقط على إثبات حجية الظهور وأنه مصداق من مصادق الظهور، ولا يتوقف على جملة الشروط التي كان الأساس العقلي يتوقف عليها. لأننا في الأساس العقلي ماذا اشترطنا؟ اشترطنا حصول اليقين بالتلازم بين سكوت المعصوم وبين قبوله وإمضائه لهذا الفعل، وهذا اليقين لا يحصل عند احتمال التقية، لا يحصل عند احتمال أن المعصوم كان يعلم بعدم التأثير، لا يحتمل التأثير، لا يحصل عند احتمال أن المعصوم كان يعلم بعدم قدرة صاحب السلوك على التعلم. فحينئذ الأساس العقلي هو المشروط بتلك الشروط، لا يحصل، لأنه بدون توفر هذه الشروط لا يحصل العلم باليقين بالتلازم على الأساس العقلي بين سكوت المعصوم وبين الرضا والقبول بالفعل الذي يواجهه. بينما الأساس الاستظهاري لا يحتاج إلى أكثر من أنه مشمول لأدلة حجية الظهور، يعني بعبارة لا يحتاج إلى أكثر من أن يكون ظاهر حال المعصوم بمقدار يجعله مشمولا لأدلة حجية الظهور. هذا هو الأساس الثاني. واضح بعض؟ واضح؟ جيد. ثم إن السلوك الذي يواجهه المعصوم يتصور على نحوين. الأول أن يكون موقفا فرديا، كأن يرى المعصوم كما مثلت شخصا يتوضأ أمامه ويمسح منكوسا على قدمي، هذا سلوك فردي. وقد يكون سلوكا عاما وهو ما يعرف ببناء العقلاء والسيرة العقلائية، ك كبناء العقلاء على العمل بأخبار الثقات، هذا عمل شنو عام، أو بناء العقلاء على الأخذ بظهورات الكلام، هذا شنو، هذا عمل عام. وكبناء العقلاء واعتبارهم أن الحيازة سبب للملكية، هذا شنو، هذا عمل عام. جيد. وسكوت المعصوم عن فعل يواجهه سواء كان فرديا أو كان عاما يدل على أمضائه ويدل على رضاه بهذا السلوك سواء كان فرديا أو عاما. ومن هنا يدخل السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحث السيرة العقلائية، لأنها النحو الثاني من أنحاء الفعل الذي واجهه المعصوم، ولأهميتها في البحث والاستنباط يركز عليها ويدقق فيها ويعمق البحث فيها. فالسيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم والتي سكت عنها المعصوم تدل على الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو كان وضعيا، لكن دلالتها على الحكم الشرعي لا مباشرة وإنما من خلال الإمضاء والقبول بها من قبل المعصوم، هذا الإمضاء والقبول المستكشف من السكوت. السكوت عن ماذا يكشف؟ هذا هو المهم. شوف السكوت ليس بنفسه هو الدليل، ولا السيرة العقلائية هي الدليل. السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية ليست دليلا على الحكم الشرعي، وإنما هي موضوع للدليل، ولا السكوت هو الدليل، لكن السكوت يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الإمضاء والقبول، والدليل على الحكم الشرعي هو الإمضاء والقبول. فحينما نعبر أن السيرة العقلائية يستفاد منها الدليل، هذا التعبير نقصد منه أن الحكم الشرعي الحكم الشرعي يستفاد من السيرة العقلائية بواسطة أنها ممضات من قبل المعصوم، وهذا هو الفارق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. لأن سيرة العقلاء لا تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما هي بحاجة إلى ضم الإمضاء والقبول المستكشف بالسكوت، بخلاف في سيرة المتشرعة فإنها تكشف عن وجود الدليل الشرعي مباشرة دون الحاجة إلى ضم دلالة السكوت على الإمضاء، إلى ضم الإمضاء المستكشف بالسكوت. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا أن سيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا، أي من نحو كشف المعلول عن العلة. فسيرة المتشرعة معلول، علتها شنو؟ جاوبوني. الدليل الشرعي، الحكم الشرعي، الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي أو الحكم الشرعي. لأن السيرة تارة تستند إلى دليل وصلهم، وأخرى تستند إلى نفس ظهور الحكم الشرعي من خلال تصرف المعصوم، وأن كان أيضا تصرف المعصوم دليل على الحكم الشرعي. ولهذا السيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثانية أين بحث السيرة العقلائية؟ لا، السيرة العقلائية، السيرة العقلائية بحثها في دلالة التقرير، يعني لم يجعلها من وسائل الإثبات مباشرة، وإنما بواسطة ضم القبول والإمضاء المستكشف بالسكوت. بينما وين بحث سيرة المتشرعة؟ بوسائل الإثبات الوجداني، وإن كان هنا ترك البحث في سيرة المتشرعة في الحلقة الثالثة. على كل حال أعود، قبل السيد الصدر رحمة الله عليه سوف يقسم السيرة إلى نوعين، وسبب التقسيم هو أنه سوف يستشكل على استنباط الحكم الشرعي من سيرة المتشرع على أساس دلالة السكوت، وهذا الإشكال على أساس دلالة السكوت على الإنباط سوف يستشكل في أنه كيف تدل السيرة العقلائية على استنباط الحكم الشرعي على أساس دلالة الإمضاء المستكشف بالسكوت، أو على أساس دلالة السكوت على الإمضاء. هذا الاستشكال سوف تعرفون أنه مختص بالنوع الثاني أو يتأتى على النوع الثاني من السيرة العقلائية. من هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه سوف يقسم السيرة العقلائية إلى نوعين، كتقديم وكتمهيد لعرض ذلك الإشكال الذي لا يرد على النوع الأول من السيرة العقلائية، وإنما يرد على النوع الثاني من السيرة العقلائية. لكن قبل الدخول في ذلك، أنا أود أن أعمق البحث بالسيرة العقلائية، أشير إلى توضيحات في السيرة العقلائية. السيرة العقلائية، ما هي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية هي ما تعارف عليه العقلاء من سلوك في جانب من جوانب الحياة، بحيث لا يشذ أحد عن هذا السلوك، وإن شذ كان معرضا للنقد والتقريع، حتى يقال أنها سيرة عقلاء ليست سيرة بعض العقلاء، وإنما هو ذلك السلوك الجماعي الذي لو خالفه أحد لتعرض إلى النقد والتقريع. وهذا مثل هكذا سيرة لا يمكن أن تحصل إلا إذا كانت مستندة إلى نكتة عقلائية مركوزة، وإن لم تكن متبلورة عندهم، لأنه بدون هذه النكتة لا يستحق الشاذ التقريع والتوبيخ. جيد، أكو تعبير عندهم، الارتكاز العقلائي، البناء العقلائي. ما الفرق بين السيرة والارتكاز العقلائي؟ وما المقصود بالبحث؟ هل خصوص السيرة؟ أولا، يوجد فرق بين الارتكاز العقلائي والبناء العقلائي والسيرة العقلائية أم لا يوجد؟ وإذا وجد فرق فما المقصود في البحث، السيرة أم الارتكاز؟ هذان سؤالان. إجابتنا عن السؤال الأول أن السيرة العقلائية أخص من الارتكاز العقلائي، لأننا نقصد بالسيرة العمل الخارجي والسلوك العام المتخذ والمتجسد بسلوك خارجي من قبل العقلاء، بينما يعني الفعل الخارجي، بينما توجد ارتكازات عقلائية وإن لم تتجسد بعمل خارجي لأجل عدم تحقق موضوعها خارجا. مثال، أضرب مثال للتوضيح. هذا المثال موجود، هذه التوضيحات موجودة، إذا أحب أحدكم يراجع تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر لبحوث السيد الصدر الجزء التاسع 193، وبحوث السيد الهاشم الجزء الرابع 234. مثلا لو كانت النكتة المركوزة في أذهان العقلاء هي أن الحيازة سبب للملكية، وكان يذهب أحدهم لاحتطاب الحطب، عندما حاز الحطب صار ملكا له أم لم يصر ملكا له؟
صار ملكا،
ويستطيع أن يبيعه للناس. لماذا
دخل في ملكه؟
لماذا؟ لأنه توجد نكتة تقف وراء هذا العمل، نكتة تقف وراء هذا العمل، السيد الصدر عبر تعبير لطيف بالحلقة الثانية، عبر قال هذا التعبير: والمعصوم حينما يمضي السيرة، ما أدري هذا المضمون له النص، يمضي المقدار لا يمضي المقدار الممارس من السلوك خاصة، بل يمضي النكتة التي تقف وراء تصرف العقلاء. طبعا هذا المضمون واضح الفكرة، النكتة. لماذا؟ لأنه وهناك ثمرات خلاها بالحلقة الثانية، لأنه إذا أمضى السلوك خاص الممارس فلا نستفيد شيئا غير جواز هذا السلوك، ولا نستطيع أن نعمم ما لو حصل سلوك آخر بعد المعصوم مرتكز إلى نفس النكتة. متبهين وياي؟ الآن واحد حاز حطب وباعه، العقلاء تعاملوا معه على أن من حقه أن يبيعه، خلاص انتهت. المعصوم رأى ذلك ورضى. لو كان الذي يمضيه المعصوم نفس هذا العمل الصامت الممارس خارجا، بعد خلاص نتوقف عند هذا الحال. لكن إذا قلنا بأنه توجد نكتة وراء هذا العمل الممارس خارجا، وهي ما هي النكتة؟ شنو النكتة؟ أن الحيازة سبب للملكية، فحينئذ المعصوم حينما يمضي النكتة، فلو حاز الإنسان شيئا بعد المعصوم أصلا لم يكن موجودا في زمن المعصوم، لاعتبرنا أن المعصوم ممض لهذا العمل. لماذا؟ لأنه سبق وأن أمضى النكتة. انتبهين يعني؟ جيد، أرجع للتمييز بين الارتكازي وبين العمل الخارجي، السيرة العقلائية. الآن قلت سيرة عقلاء على أن من جاء بحطب فهو مالك له ما دام قد حازه. سؤال، النفط موجود في عصر المعصوم أم غير موجود في عصر المعصوم؟ غير موجود في عصر المعصوم. جيد، أكو سلوك عقلائي قائم على حيازة النفط في عصر المعصوم؟ أكو سيرة عقلائية؟ جابوني، ما أكو سيرة عقلائية، إما لأنه أصلا ما منتبهين. أي أنا أقول ما أكو سيرة عقلائية، مرة ما منتبهين له، واضح الفكرة؟ أصلا غير ملتفتين، أو لا ربما لا يمكن استخراجه في ذلك الزمن، وحتى ربما في بعض المواقع قد حصل بأزمان لاحقة، لا بأس، ما في مشكلة، تفاعلات في الأرض حصل بأزمان لاحقة، فإما أنه لا يمكن